بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا تدع متلعدين إلى قيام الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجحيم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في نهاية الكلام في الآية القرآنية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ومعنى الظهور، وقلنا أن الموضوع له في الثلاثة واحد، وهو ما وضع له، يعني الزينة والظاهر منها الزينة، والمراد أيضا هو الزينة الظاهرة في المستثنى والزينة الخفية في المستثنى منه، إلا ما ظهر منها من قبيل أكرم الناس إلا الفساق، فالفساق ظاهرة في الفسق، والناس الظاهر في بقية الناس عدا الفساق، يعني الناس العدول بالسير كان، وهو المراد، والناس الموضوع له الناس، والمستعمل فيه الناس أيضا كذلك هنا، إلا ما ظهر فينا زينتهن، الموضوع له والمستعمل فيه واحد، والمراد من لا يبدين زينتهن يعني الزينة الخفية، إلا ما ظهر منها بالسير، يعني بعد أخذ الاستثناء بعين الاعتبار بالسير الزينة الخفية. وذكرنا أن الروايات المتعارضة في تفسير الزينة نخرج منها بأحد أمرين: إما بكونها من التطبيقات فلا مفهوم لها، أو أن نقول أن لها مفهوما وهذا المفهوم يتعارض مع المنطوق، ونخرج بما نخرج به عادة في الأصول، في علم الأصول ذكروا ذلك بالجمع بين المفهوم، بين تعارض المفهوم، يعني منطوق أحدها ومفهوم الآخر، كل واحدة منطوق أحدها ومفهوم الآخر تتعارض، نجمع بينها بأو. وقلنا أن هناك الروايات التي تقول أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، قلنا الظاهر أن بيان مكان الزينة الظاهرة، وإلا لو تركت على مصراعيها من دون تحديد يصبح الزينة الظاهرة، لو فرضنا على الشعر بالسير جائزة، على الزند بالسير جائزة، على الصدر بالسير جائزة، لو قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من دون تحديد المكان كانت على مصراعيها مفتوحة، يعني كل زينة ظاهرة يجوز إبداؤها، هي معنى تفسير. وإذا قلنا كل زينة ظاهرة يجوز إبداؤها من دون تحديد مكان فيلزمه يعني كل عصر يختلف عن العصر الآخر، ونظرة الناس تختلف، وهل مجرة. طبعا والظهور يختلف طبعا بحسب الأزمنة والأمكنة، بحسب العصور يختلف من نظرة إلى أخرى، بحسب من أناس إلى آخرين تختلف يعني الظاهرة، لكن المراد يعني تطبيقات الظاهرة صح التعبير، المفهوم نفسه موجود لكن تطبيقات الزينة،
يعني
تطبيقات تختلف من 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 زمن إلى آخر. وقلنا إن كثيرا من المفاهيم تختلف من زمان إلى آخر في تطبيقاتها، وإذا حملنا الموضوع على التطبيقات، اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا حملنا الموضوع على التطبيقات بيصير يجب أن ننظر حينئذ للمفهوم، الموضوع له والمستعمل فيه والمراد، بعدين بيصير مسألة التطبيقات. يعني أعطيكم مثال بسيط على ذلك من باب الاستطراد البسيط لكن استطراد النافع إن شاء الله، عندما نقول لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، فالمثلة محرمة، المثلة هي تصرف بالآخر بطريق بشكل بخير
تشويه، يعني
هتك كرامته تهتك كرامته وتهتك كيانه وتشويه بطريقة بهذه الطريقة. طب في بعض الروايات تقول إن حلق اللحية من المثلى. طب هذه من المثلى، أن حلق اللحية من المثلى تطبيق للمثلى أو لا جعل، يعني بحيث لو فرضنا أن في زمن صار حلق اللحية ليس من المثلى، ما في أي هتك كرامة، بالعكس الناس يعني أنا أذكر في الستينات والسبعينات
كانت اللحية
مثلى يعني لحية لحج يعني يرحمكم الله. أنا أذكر مثلا أن يعني حلق الرأس يعني شعر الرأس كان من المثلى، كان مثلا في الثورة الفرنسية ضد الألمان يحلقون رأس للنساء وللرجال تنكيلا بهم، حلق الرأس يعني تنكيل
المقاومة الفرنسية
إيه يعني الفرنسيات اللواتي كنا مع الألمان يعني بالأطون يحبسنهن، فكانوا يحلقون رؤوسهن تمثيلا بهن تنكيلا بهن، في نوع من التنكيل يعني. هلا بالعكس يمكن عادي صار
شعر
طويل يعني عادي يعني لم تعد مثلة. مهم جدا هذه الفقرة إنه كيف نستطيع أن نميز في الحديث الشريف الجعل الشرعي من التطبيقات، يعني الجعل من التطبيقات. إذا قدرنا ميزناه طبعا يعني إذا استطعت تمييز باب واسع جدا مهم جدا هذا، ما هي التطبيقات وما هو الجعل الشرعي. بالنتيجة وصلنا إلى هذه النقطة، يعني أن الزينة الظاهرة يجوز إبداؤها، والزينة الظاهرة ليست منحصرة بالكحل أو الخاتم أو السوار أو المسكة أو إلى آخره أو الخضاب. نعم هي منحصرة في الوجه والكفين، هيك الظاهر الله العالم جمعا بين كل هذه الروايات إن الزينة الظاهرة على الوجه والكفين يجوز إبداؤها.
أي زينة؟
قلنا بشرط أن لا تبلغ حد التبرج. طب معنى التبرج شو أساسا؟ تحريم التبرج من انطلاقا من قوله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طب في عنا تبرج ما معناه، والجاهلية الأولى ما معناها؟ الجاهلية الأولى تنفعنا في معنى التبرج أو المنهي عنه. يعني في عندي نعم في عندي
هذا هون
يمكن إلغاء خصوصية نساء النبي، يعني نساء النبي طبعا بدها إلغاء خصوصية لأنه ليس خاصة بنساء النبي، يعني غير نساء النبي يجوز أن يتبرج؟ لا صحيح، هي وردت في نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من الرجال من النساء. ثم يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى هنا إعرابها ماذا؟ مفعول مطلق.
تبرج
مفعول مطلق لبيان نوعية أو توكيد، ظاهره لبيان نوعية. يعني المفعول المطلق هو مصدر منصوب. تارة أقول لك ضربته ضربا، هذا مفعول مطلق ضرب. تارة أقول ضربته ضربا شديدا، أيضا مفعول مطلق لبيان النوعية. تارة أقول ضربته ضرب فلان، كان يحيى يدك يبدو أنه طريب، صار مثلا في الخب في الضرب نعوذ بالله.
ايه هم شو اضافه الى فاعل او الى مفعول، نشوف كيف
ها مضروب او ضارب بغض النظر، لو فرضنا الى فاعله فضربته ضرب فلان كمان ايضا لبيان نوعيه. اذا كانت لبيان نوعيه بصير ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، يعني التبرجات الاخرى جائزه لانها قيد
غير الجاهليه الاولى، بصير
غير التبرج الجاهلي الاول جائز بصير. إذا قلنا أن لبيان نوعية أحيانا تكون لبيان نوعية، ولكن لبيان يعني هي مطلق التبرج محرم،
مثل
مطلق التبرج محرم، وهذا يعني تأكيد له ويعني تأكيد لمطلق التبرج، وهذا موجود في العرف، كثير موجود في العرف أن التبرج بذاته ممنوع، وتقييده بفرد، يعني تقييد التبرج بفرد ليس المراد منه التقييد، بل المراد منه تشديد على الحكم، تأكيد الحكم،
تشديد النكير
على الحكم.
ستورج عليه باب المثال،
وهذا مثال كأنه بس لكنه مثال عالي راقي، يعني أعطى أكمل الأفراد للتشديد النكير على نفس الكلي، على نفس الموضوع. ملتفتين يعني خليها نقطة جدا مهمة في فهم في فهم الآية والله العالم، أن المراد هنا مفعول مطلق لبيان نوعية، لكن هذه البيان النوعية هو تقييد
المثال أبرز
أو ها وإذا إن أو لا مثال أبرز يستفاد منه تشديد النكير على 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 الموضوع ككلي، ككلي الموضوع، ككلي التبرج. طبعا المراد الظاهر هو الثاني، انه هو المراد مجرد مراد تمثيل، ولا التبرج بذلك كل مطلقا لا يجوز، مطلق التمثيل لا يجوز.
هذا نوع من الجهل، هيك ان هذا نوع من الجهل، انت الان في عصر النور، يعني هي يعني عصر النبي
وقرنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، فمعنى وقرنا في بيوتكن، نتكلم تفسير الميزان الطباطبائي، من قر يقر إذا ثبت وأصله أقررنا، والتبرج ثبتنا وقرنا في بيوتكن خلفنا، هذه نعطى هذه، والتبرج الظهور للناس كظهور البروج، يعني البروج كي ببين هكذا ظاهرا كظهور البروج لناظريها، والجاهلية الأولى الجاهلية قبل البعثة، فالمراد الجاهلية القديمة. وقول بعضهم إن المراد به زمان ما بين آدم ونوح عليهما السلام 800 سنة، وقول آخرين إنها ما بين إدريس ونوح، وقول آخرين زمان داود وسليمان، وقول آخرين إنه زمان ولادة إبراهيم عليه السلام، وقول آخرين إنه زمان الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله، أقوال اللهم صل على محمد وآل محمد لا دليل عليها. كل ما قبل البعثة يشمل الجميع.
عم يخاطب أهل مكة.
بس ليش قال الأولى طيب؟
ولا تبرج التفسير الطبرسي شو بيقول؟ ولا تبرجنا، فهذا أساس التبرج من برجة، وأساس من البرج يعني الظهور الكبير العالي ظاهر جدا ظاهر جدا، هذا الأساس يعني أساس اللفظ من البرج يعني الظاهر جدا. طب التبرج شو بيصير معناه؟ أن تظهر نفسها جدا بحيث بتشد الآخرين لها. الطريحي رحمه الله يقول بحيث تشد شهوتهن شهوة الرجال. هلا خلينا نكمل بس تبوا شوي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، شيخ طبرسي في التبيان، أي لا تخرجنا على عادة النساء اللاتي في الجاهلية، ولا تظهرن زينتكن كما كنا يظهرن ذلك، يعني هن كيف كانوا،
كان في عادي الظاهر،
وقيل ايه مثل الان نشيل المجتمع المتدين، هلا الان نشيل المجتمع المتدين على جنب، غير المتدينات بهمهم جدا ان يظهروا بطريقه ملفت تشد عيون الرجال، بيهتموا بهالشيء، هذا طبيعه البشر، يعني طبيعه الغرائزيه للانسان، وقيل التبرج التبختر والتكبر في المشي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني ما تمشوا بالشارع متبخترات أنتم نساء الرسول، شغلة مهمة.
تفسير ولا لغة؟
قيل تفسير قرآن لا تفسير الآية، عن قتادة ومجاهد. وقيل هي أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فتواري قلائدها. لاحظوا أن الخمار لا يستر الوجه لغة، هذه نقطة مهمة ترى. الخمار لغة لا يستر الوجه، ولذلك المطلوب منهم منهن ست أن يخ أن الخمار ما تفلتوا ما تتكوا، بل يضربنا ينس نتيجة نفس يضربنا على جيوبهن. يعني هذا التفسير طبعا هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فتواري قلائدها وقرطيها، فيبدو ذلك منها. والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام إلى آخره. وقيل
هو رأي مولانا،
وقيل إيه طبعا
بالمراد ما كان قبل الإسلام،
الإسلام
مطلق
هكذا الظاهر جاهل ولا هيك مقصود. وأنا قيل الأولى قلنا ليس من باب التقييد، بل من باب البيان، بيان أنه ما قبل الإسلام. وقيل إن معنى تبرج الجاهلية الأولى أنهم كانوا يجوزون أن تجمع امرأة واحدة زوجا وخلا، فتجعل لزوجها نصفها الأسفل ولخلها نصفها الأعلى، يقبلها ويعانقها. هذا. وأما تفسير تبيان للشيخ طوسي رحمه الله وقول تبرج الجاهلية الأولى نصب تبرج على المصدر يعني كوني مفعولا مطلقا، والمعنى مثل تبرج الجاهلية الأولى وهو ما كان قبل الإسلام، يبدو هكذا الجاهلية الأولى وتلك تطبيقات يعني ما بين إدريس وكذا، ما بين نوح وآدم تطبيقات. وقيل ما كان يفعله أهل الجاهلية لأنهم كانوا يجوزون لامرأة واحدة رجلا وخلا، فللزوج النصف السفلاني وللخل النصف الفوقاني من قبل المعانقة، فنهى الله تعالى ذلك عن ذلك أزواج النبي. واشتقاق التبرج من البرج أو من البرج وهو السعة في العين، وطعنة برجاء أي واسعة، وفي أسنانه برج إذا تفرق بينهما. وأما الجاهلية الأخرى فهو ما يعمل بعد الإسلام بعمل أولئك، يعني الجاهلية الأولى. طب الجاهلية الأخرى شو هي؟ ما بعد الإسلام إذا عملوا نفس العمل. هذا يعني بعض كلمات نعم الطريحي رحمه الله له بفسر التفسير. ولا قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى.
مجمع
هذاك هون ودي له تفسير من مجمع البيان من التبيان ومن الطباطبائي. الشيخ الطريحي
بحرين مجمع بحرين.
لا لا عمك اللي كان عليه
بحرين. والشيخ الطريحي رحمه الله الذي هو يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أي لا تبرزنا محاسن كنا وتظهرنها. والجاهلية الأولى القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء، يعني صار في ما قبل الإسلام جاهليات، وهي في الزمن الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ زمن إبراهيم، وتمشي وسط الطريق وتعرض نفسها على الرجال. هل يام هذا هو؟
بس ما بحطش لؤلؤ.
الأيام بحطوا أسوأ من اللؤلؤ.
الفيزو.
وقيل لحظة الأيام كأنها تعرض نفسها على الرجال. وقيل ما بين آدم ونوح عليهما السلام، وقيل جاهلية الكفر بعد الإسلام. طبعا هذا كلام هنا في كلام أخير بذكره في بعض في تفسيرات في لسان العرب. وقال وتبرجت المرأة أظهرت وجهها قبل. برج برج برجا وهو أبرز وعين برجاء. وفي صفة عمر أدلما أبرز وهو من ذلك، وامرأة برجاء بينة البرج، وقيل ثوب مبرج للمعين من الحلل. والتبرج إظهار المرأة زينتها للرجال، وتبرجت المرأة أظهرت وجهها. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل تبرجت، وترى مع ذلك في عينيها حسن نظر إلى آخره. ثم يقول: وقال أبو إسحاق في قوله عز وجل: غير متبرجات بزينة، التبرج إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل. وقيل إنهن كنا يتكسر، معنى آخر يتكسرن في مشيهن ويتبخترن. وقال الفراء: تبرج الجاهلية الأولى يعني في زمن ولد فيه إبراهيم عليه إبراهيم خليل عليه السلام، كانت المرأة تخيط الدرع من اللؤلؤ. وقال: كانت تلبس الثياب لا تواري جسدها، فأمرنا ألا يفعلن ذلك، كان يكره عشر خلال. فإذن والتبرج إظهار الزينة للناس الأجانب وهو المذموم، وإلا بالزوج فلا إلى آخره. طيب هذا الذي نفهم منه، طبعا احنا قول لغوي قلنا سابقا، يعني قالوا أن القول اللغوي في الأصول ليس دليلا على الوضع. تذكروا علامات الوضع ما هي؟ التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطراد، الاستعمال، قول اللغوي، مش هيك؟ وقد يقال أن هناك أمور أخرى تعيننا على الوضع، مثل أصالة عدم الاشتراك قيل سابقا، مش هيك؟ في قول اللغوي بحثوا المسألة وذكر، وأكثرهم على أن قول اللغوي ليس دليلا على الوضع، لأن اللغويون غالبا يعني لا كبرى ولا صغرى بالنتيجة. لكننا نستفيد من هذه الكلمات بصفة عندك أنت ذا معنى في ذهنك، والذي أراه في معنى الجاهلية الأولى، الجاهلية ليست زمان،
حالة،
نمط فكري،
نمط فكري حالة،
وليس يعني تشوف الاستعمالات الجاهلية هي عبارة عن نمط ذهني، تفكير ذهني. حتى لو كان بعد الإسلام، من فكر بنمط غير مؤمن يعني غير إيماني غير إنساني
فهو جاهل،
فهو جاهل حتى لو كان بعد ألف سنين من الإسلام.
هو نمط مولانا في شد وفي ضعف،
بالضبط.
الله سبحانه وتعالى القرآن عم تجي نحو الأشد،
فالذي قال الجاهلية أحسن جاهلية الجهلاء،
نعرف الأشد وين كان
أشد. فالأشد هذا كل ما استغرق الإنسان في بعده عن إنسانيته واستغراقه في حيوانيته كلما كان جاهلية أكثر.
قال هو العصر بين النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم،
ولك هذه العصور الأزمنة ليست يعني والله العالم استعمال كلمة الجاهلية في القرآن إذا بتشوفوها كثيرا ما استعمال في الذهنية وليس استعمالا في الزمن، استعمالا زمنيا. طبعا طبعا هو نسبته يعني الكلمة نسبتها نسبة الزمان والظرف والمظروف، يعني نسبة الظرف إلى المظروف استعمل في ذلك الزمان، مثل هذا أن تستخدم امرأة واحدة خلا وشي خليل وشي سي زوج وهل مجر، وهذا موجود في كل الزمان تقريبا.
الأعرابي والجاهلي، الأعرابي والجاهلي
يصير قريبين جدا لبعضهم، الأعراب بمعنى الذهنية الأعرابية لا بمعنى كلمة العربي بالضبط، عربي بصير ذهنية العربية، والجاهلي بصير ذهنية الجاهلية. نعم كانت في زمن وفي مكان بصير من قبيل الظرف والمظروف. طيب بيطلع بعند تيجي أحدنا له: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الذي يعني تبرج هو أن تكون عائلة وظاهرة من البرج أو من البرج من السعة من الوضوح، تستخدم يبدو وفي نوع من من الانصراف الذهني.
السعة غير ملحوظة أنا ما في
الأساس مع الكلمة المفهوم منها يعني المتبادر منها أنها تستخدم زينتها لأجل إثارة الشهوة، فتستقطب عيون الرجال بحيث أنه بصير ظاهرة باستقطاب عيون الرجال، يعني أساس الكلمة البرج، ثم صارت نقل من نقل إلى نقل الآن صارت هكذا، المرأة التي تستخدم زينتها لإثارة شهوة الرجال والشد أنظارهم، هيك الظاهر من أولته، وهذا هو القدر متيقن. نحن ذكرنا سابقا أنه إذا كانت عندنا شبهة مفهومية، وهذا موجود في مواقع أو المنهجية الاستنباط، عند الشبهة المفهومية أول يعني نطرق أولا باب الشارع، فإن كان عنده معنى الحمد لله حقيقة شرعية تقف سفينة المساكين، نطرق أولا باب الشارع، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد فباب اللغة، فإن لم نجد نأخذ بالقدر المتيقن. وهنا الظاهر في قدر متيقن، وحتى لعله لغة في بس، لكن لغة يدور الأمر بين مجرد البروز، أن يتلبس درعا، أن عدة معاني لها، لكن القدر متيقن منها أن تكون بارزة تبرز محاسنها بحيث
تثير
الغرائز وتشد أنظار الرجال إليها. هذا قدر متيقن منها، ولذلك نأخذ بالقدر المتيقن، والأمور الأخرى لا نستطيع الأخذ بها في إثبات الحكم. فنأخذ يعني شبه المفهومية إذا وصلت إلى القدر المتيقن هيك بتصير. نأخذ يعني مثلا مرتكب الصغير، معنى الكبيرة، القدر المتيقن منها الكبيرة هي التي ورد فيها اللعن والذم والنار، ووردت في النصوص أيضا في تعدادها إلى آخره، هذا القدر المتيقن. هلا قد يكون القدر المتيقن أوسع من هيك، يعني عفوا قد يقال بأنها أوسع من ذلك، كل ما ورد ذكره في القرآن مثلا، كل ما ورد الذم عليه، كل ما ورد التهديد بجهنم عليه مثلا، وهل مجر هذه. لكن إذا تشتت المفهوم بين عدة مفاهيم، نأخذ القدر المتيقن ونجعل القدر المتيقن هو مصب الحكم، يطلع بالنتيجة. هنا أيضا كذلك بيصير أن قدر متيقن الذي هو أن تظهر نفسها ومحاسنها وزينتها بحيث تثير شهوة الرجال وتشد أنظارهم إليها، هذا القدر متيقن من مع التبرج. هذا المعنى، وقلنا التبرج لعله ليس يعني الجاهلية الأولى، الجاهلية هو نمط فكري، يعني الذم النمط الفكري اللي يقول، وإلا كل ما كان زمن إبراهيم عليه السلام، لا، في زمن إبراهيم كان في ناس أوادم، في ناس جيدين، ليس هذا المرأي، ليس الزمن كزمن، هو نمط مسلكي أو نمط فكري أو نمط ذهني، والله العالم
ظاهرة اجتماعية،
ظاهرة ولذلك مثلا، ولذلك فإذا قلنا نقتصر على القدر المتيقن وهو ما ذكرناه. إذا اقتصرنا على القدر المتيقن بيطلع بالنتيجة هكذا، أن يجوز للمرأة إبداء زينتها ما كان على الوجه والكفين، ويجوز للرجل النظر إليها كزينة ولا تدل على جواز النظر إلى نفس الوجه والكفين. فإذا رح نلخصهم بخطوط ما وصلنا إليه. أولا، يجوز إبداء نفس الزينة. ثانيا، أن تكون الزينة على الوجه والكفين، طبعا يجوز إبداء الزينة الظاهرة دون الخفية. ثانيا، ما كان خاصا في الوجه والكفين. ثالثا، لا يقيد بأي زينة، يعني نخرج عن النصوص. ثالثا قلنا، رابعا غير مقيدة بكحل أو خاتم أو سوار. يعني أعطيكم مثلا الحلقة اللي بتصير بالأنف مثلا في بعض القبائل، بعض الناس قد يتزينوا هكذا مثلا، فهذا من الزينة الظاهرة لأنها على الوجه. رابعا، الآية لا تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين، ما لها علاقة، عم تنظر بس للزينة، حكم الزينة. نعم، قد يجوز، يعني يجوز النظر من باب الملازمة التي لا بد منها، للمواقع التي لا بد منها، وليس لك الكل. يعني إذا وضعت مثلا حلقة بالأنف، ما لك حق تطلع بكل وجه مثلا، أو لا ها التي التي بالضبط أنا أقول سميها طريقة مش مشكلة يعني إحنا التي لا بد منها في ملازمات لا تكون إلا كذلك.
ما بينفك
عنها. لا ينفك عنها عادة. رابع خامسا صرنا الخط الخامس هو الذي وصلنا إليه أن بشرط ألا تصل الزينة إلى مرحلة التبرج. والتبرج يبدو منه أنه إظهار المرأة محاسنها بحيث تثير شهوة الآخرين وتشد أنظار الرجال إليها. هذا تفضل
سيد. حتى لو لنفترض ما ذكرته نأسس لنقطة أنه كل موضوع التبرج إذا دخل تحت شد الإثارة فهو يحرم. طب إذا كانت هذه الكحلة في زمن يمكن ما كانت تشد الإثارة ولكن هلأ الكحلة بتقنها للتنحاط يعني بتشد
كل ما أدها قلنا هذا تطبيق
تدخل بعنوان التبرج.
إيه وهو كذلك بيصير تطبيقات
هم تدخل بعنوان التبرج.
نكمل نكمل خلينا نكمل بس الآية حتى لأنه أما قوله تعالى خلصنا في هذه الآية مسألة الزينة. طبعا في مقام العمل الاحتياط طريق النجاة. ها خلينا نكمل بعد اللي وصلنا له أن المرأة يجوز لها أن تظهر أن تبدي زينتها.
سادسا
اللي وصلنا له المرأة يجوز أن تبدي زينتها وهناك تلازم بين الزينة بين الإبداء وجواز النظر. هذا يؤدي إلى أن يجوز النظر إليها. يعني هي يجوز أن تبدي زينتها الخاصة بالوجه والكفين ويؤدي إلى جواز النظر إليها بسبب هذه الملازمة. وهذا ما عليه ديدن البشرية تقريبا يعني كله بشكل عام يعني والله أعلم. طيب طبعا الاحتياط طريق النجاة يعني هذا في مقام البحث العلمي ولكن غض البصر مهما فسرناه فهو بلا شك أفضل وأحوط. ففي مقام العمل نقول لكم الاحتياط لا يترك لا بأس يعني أخوك دينك فاعطت لدينك أدرى المكان ولكن في مقام البحث العلمي وصلنا إلى هذه النقطة. نكمل الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن. معنى الخمار شو هو؟ أنا استغرب أنه مرة كنت بالحجاز عم يوزعوا هيك كراسات بسيطة أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها يستدلوا أن الخمار يغطي الوجه. خمار شفنا كل هذا. معنى الخمار يقول في البيان كتاب البيان يعني للطبرسي تبيان للطوسي الخمار هو ما يستر الرأس وينسدل على الجبين. وهذا موجود كثير هذا بتاعك لعبوا المهاتنا بيعملوا هيك
منديل
بيسمون آب منديل ايه. وقيل هي المقانع التقنع. طيب طبعا التقنع مش معناته انه القناع يغطي الوجه. قناعة غطى مش معناته ان القناع يغطي الوجه. ها اذا تلاحظوا في كلمة مثلا في الرواية التي وردت في نزول الآية واللي غضوا من قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم قال وكانت نساء الأنصار يتقنعن خلف آذانهن. يتقنعن خلف آذانهن فالقناع ما كان يستر الرأس وليس الوجه. فلا دليل على أن القناع يستر الوجه.
هي معروف وقناع الوجه
لا.
والقدر المتيقن منه ما يغطي الرأس. هذا القدر المتيقن منه. فإذا قلنا لابد من وضع مقانع ونعرف أن في الشبه المفهومية إذا مفهوم المقنعة مش واضح نقتصر على القدر المتيقن في إثبات الحكم، والباقي يرجع للأدلة الأخرى أو للأصول. نطرق باب الشارع فإن لم نجد فباب اللغة العرف، فإن لم نجد فباب اللغة فلم نجد في القدر المتيقن. هنا في قدر متيقن وهو ستر الرأس وستر الشعر، هذا قدر متيقن من المقانع، والقدر متيقن من الخمار أيضا. فإذا الأحكام التي تنصب على الخمار تنصب على ما يستر الرأس والشعر، أما ما أمور الأخرى التي نشك أن الخمار من شأنه كذلك أو من شأنه بحيث مأخوذ في مفهومه ذلك، مثل ستر المنحر أو ستر الوجه، هذا محل شك. فإذا كان محل شك شو بيصير؟ نقتصر على القدر المتيقن ونصب حكم الخمار عليه، والقدر المتيقن هو ستر الشعر والرأس، هذا القدر المتيقن والله العالم.
إذا بغض الوجه ما هو معنى الاستثناء إلا وظهر منها، الاستثناء ما هو له معنى
أصلا. ستر الوجه عم أقول لك، ستر الوجه ما في له معنى، ما ظهر منها ما في له معنى هناك. صحيح.
ساعتها الزينة الظاهرة على الوجه ما له معنى بالسيرة ولا الدين إذا كان لابد منه، صحيح. بس قد يقال يعني أنه بسيما ظهر منها على الثياب، على الـ على الـ على النقاب نفسه، على المنديل نفسه، على البرقع نفسه،
نفس التقنية موجودة،
بس هو التفاتي جيدة
قدما يعني للبهم الكمات يقنع يعني يضرب على رؤوسه من فوق تقنية.
فهذه وحدة في مقام معنى الكلمة، في عندنا كلمة خمار وعندنا كلمة جيوب، والجيوب ذكرنا سابقا أن معنى جيب هو الفتحة، والجيوب هي الفتحات، فتحات البدن كأعلى الصدر
نحرص
فالنحر، فأعلى الصدر يعني بصير منحر مش الرقبة، منحر ويعني أعلى الصدر، هذه فتحات البدن. الجيب لغة فتحة، يعني عندما نمد نحط إيدنا مثلا جيبة المصاري هي فتحة في الثوب يوضع فيها المال مثلا، فالجيب عبارة عن فتحة. فالفتح فاللغة الجيب هي الفتحة، فتحات جيوبهن فتحات البدن اللي منحار وعلى الصدر، وقد يقال هنا بعض مثلا في الذراعين وغير ذلك. فالمراد والله العالم أن تجعل الخمار يستر الرأس ويستر معه فتحات البدن. منكون هنا يعني فإذا ملخص الخمار ما يستر الرأس والشعر، الجيوب هي فتحات البدن، فيضربنا بخمورهن على جيوبهن على فتحات البدن. غدا يعني الآن خلصنا ألفاظ الآية، غدا إن شاء الله عز وجل بإذن الله شوف دلالة الآية على ستر الوجه وعدم التلاعب، والحمد لله رب العالمين.